إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أسامة ابن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه راقب النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أمور، فبناء على هذه المراقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. وعندما ننظر اليوم بفضل الله تبارك وتعالى نجد أن كل واحد كان ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وكان بناء على هذه المراقبة يعطينا تلخيصا وسبرا لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هؤلاء في هذا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى هو أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنه قال: قلت يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقلنا هذا قبل ذلك، قال: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين، إن كان في صيامك وإلا صمتهما. يعني في أثناء صيامك يا رسول الله وأنت لا تفطر، إن دخل هذان اليومان في صيامك صمتهما، وإلا إن جاءت أيام فطرك يا رسول الله وجاء هذان اليومان فإنك تصومهما، سواء كان في أيام صيامك أو كان في أيام فطرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي يومين؟ فقال أسامة بن زيد: يعني هذا صبر لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تنظر في هذا الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام ابتداء، وإنما هو بناء عن صبر لأحواله، ثم قيل له: أنت تفعل كذا لماذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يومين؟ فقال أسامة بن زيد يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين له العلة، طبعا يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه عندما سئل عن صيامه. هنا في هذا الحديث يسأل عن يوم الاثنين ويوم الخميس، تصومهما إن كان في صيامك وإن كان في فطرك فإنك تصومهما أيضا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان يومان، شوف العلة، وهذه العلة علة مشكلة، عندما نبينها اليوم تجد أنها علة مشكلة. قال عن يوم الاثنين ويوم الخميس هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين تبارك وتعالى. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأعمال ترفع في الأسبوع في يومين، في يوم الاثنين ويوم الخميس، وسوف نبين في نفس الحديث أنها ترفع سنويا في شهر، وسوف نبين بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة أنها ترفع لله عز وجل يوميا. فكيف نجمع بين أنها ترفع يوميا وأن الأعمال ترفع في الأسبوع في يومين الاثنين والخميس وأنها ترفع سنويا في شهر من الشهور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين تبارك وتعالى، شوف العلة، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما الارتباط بين رفع الأعمال وبين الصيام يا عباد الله؟ سوف نجيبه بإذن الله عز وجل اليوم، بإذن الله تبارك وتعالى. هذان يومان الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عندنا دلوقتي لفظتين نريد أن نقف معهما. اللفظة الأولى تعرض فيهما الأعمال، ما معنى تعرض فيهما الأعمال؟ واللفظة الثانية أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما الارتباط بين الصيام، ما الارتباط بين الطاعة وبين رفع الأعمال إلى رب العالمين تبارك وتعالى؟ لم ينتهي الحديث يا عباد الله. قال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني أنا يا رسول الله عملت لك صبرا لأحوالك، أخذت أنظر إلى أحوالك يا رسول الله، فرأيتك يا رسول الله إذا دخل عليك شهر شعبان، غير شهر رمضان طبعا، إذا دخل عليك شهر شعبان فإنك تصوم هذا الشهر أكثر من باقي الشهور يا رسول الله. هذا الإشكال الثاني الذي ورد على أسامة بن زيد. وشهر شعبان يعني بعد غد إن شاء الله، أو غد على حسب أن يكون الشهر كاملا أو ناقصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد وهو يبين له العلة في كثرة صيامه لشهر شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر، شوف الحديث، هو شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نضع قاعدة اليوم بإذن الله، استحباب المداومة على الأعمال الصالحة في حال غفلة الناس عن رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا له فضل عظيم سوف نبينه بإذن الله. أما الناس يكونوا بغفلة وأنت تعبد الله عز وجل في هذه الغفلة، إذا يسر الله وأن الوقت ساعدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب وشعبان يغفل الناس عنه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم العلة الثانية في نفس الموضوع، وهو شهر، شوف بقى هنا في الاثنين والخميس قال إيه؟ تعرض فيهما، صح؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش تعرض فيهما، لأن بعض الخطباء وبعض يعني طلبة العلم يكرر اللفظة مع عدم الانتباه لوجود فرق بين اللفظتين، لوجود فرق بين اللفظتين. في الاثنين والخميس قال تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين تبارك وتعالى. جه عن شهر شعبان قال الناس يغفلون عنه بين رجب ورمضان، اللفظة هنا وهو شهر ما قالش تعرض، انتبه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين تبارك وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلة في الاثنين والخميس علة واحدة، وأن العلة في صيام شهر شعبان علتان. في الاثنين والخميس قال تعرض فيهما، في شهر شعبان قال هو شهر يغفل الناس عنه وقال أيضا هو شهر ما تعرضش ترفع فيه الأعمال لرب العالمين تبارك وتعالى. في هذا الحديث يا عباد الله بين أسامة بن زيد ثبر أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام الأسبوعي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام المداوم اليومي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام السنوي. هذا ثبر لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام اليومي والصيام الأسبوعي والصيام السنوي من قبل مراقبة أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقف مع النقطة الأولى. النقطة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين والخميس هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين تبارك وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ما معنى تعرض الأعمال على رب العالمين تبارك وتعالى؟ العرض يا عباد الله يعني نحن عرفناه كثيرا وقاله الخطباء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم وغيره، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كيف ذلك يا رسول الله؟ وهذا يبين أن الصحابة وهنعمل لها خطبة إن شاء الله إذا أشكل عليهم شيء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أن الشريعة الإسلامية ليس فيها متشابهات وليس فيها أمور غامضة، بل إن الغامضة سأل عنها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون سألوا الصحابة، وهذا يتطلب منا أن نبحث في كتب السنن والمسانيد وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وفيه تعب شديد. خلاص، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول له عائشة كيف ذلك يا رسول الله؟ من نوقش الحساب عذب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأنت تقول الذي يناقش الحساب يعذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني الآية دي تتكلم اللي في سورة الانشقاق، ذلك العرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العرض غير الايه؟ غير الحساب. وهذا سيفيدنا اليوم عندما نتكلم عن الاثنين والخميس تعرض فيهما الايه؟ الأعمال على رب العالمين تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض وليس الحساب. ما معنى العرض؟ أن الله عز وجل يأتي بالعبد يوم القيامة ويقرره ذنوبه، ألم تفعل ألم تفعل ألم تفعل ألم تفعل. فإن كان سبقت له العناية من رب العالمين تبارك وتعالى يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم في الآخرة، ثم يأمر الله عز وجل بدخوله الجنة. فكلمة تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ليس فيها تخويف وإنما فيها ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول القاعدة تاني، كلمة تعرض فيهما الأعمال ليس فيها إيه؟ تخويف وإنما فيها ترغيب ويعني إزالة حزن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من نوقش الحساب عذب، وفي نفس الوقت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب إيه؟ حسابا يسيرا. وقال عن ذلك هو إيه؟ العرض. فالعرض ليس فيه تعذيب وإنما فيه منة وفضل من الله تبارك وتعالى. نريد أن نحفظ هذا، العرض ليس فيه تعذيب وإنما فيه منة وفضل من الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك يا عباد الله؟ الدليل على ذلك ما ورد في أحاديث أخرى تتكلم عن الاثنين والخميس وجاءت بألفاظ غير ألفاظ العرض، ولكن ترتب عليها أشياء، هذه الأشياء فيها مغفرة ورحمة وليس فيها عذاب من رب العالمين تبارك وتعالى. أولا الحديث في الصحيحين في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أول تفسير، ثاني تفسير لكلمة العرض، ويبين أن العرض ليس فيه تعذيب. هنقف معاه. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. فمن ضمن تفسير العرض أن أبواب الجنة إيه؟ تفتح، لأنه إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الرجل مفتوحة له أبواب الجنة ولكن الله عز وجل يعرض عليه إيه؟ أعماله. هذا في يوم الإيه؟ القيامة.
فعندما يعرض عليه أعماله لا يعذبه ثم يأمر به إلى الجنة. فكذلك يوم الاثنين والخميس أيام العرض الأسبوعي النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس شبه اللفظ، فيغفر الله تبارك وتعالى لكل رجل أو لكل عبد على حسب الروايات أو لكل مسلم أو لكل امرئ على حسب الروايات الكثيرة التي جاءت عن سيدنا محمد، لكل رجل أو لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. يعني أي واحد مش مشرك يبقى ده هنا معناه إن ده عذاب ولا معناه فضل من الله؟ كل واحد ما أشركش خالص بالله يوم الاثنين والخميس اللي هو تعرض فيهما الأعمال، الله عز وجل يغفر لكل واحد لا يشرك بالله شيئا. يبقى هذا فيه إنذار ولا فيه ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه ترغيب، فدل هذا على أن العرض ليس تخويفا وإنما العرض ترغيب فيما عند الله تبارك وتعالى من الايه من الفضل. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، جاء التخويف هنا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. هنقف مع لفظة شحناء، ما قالش خصومة. شوف احنا نريد والله يا اخوانا رواية الحديث بالمعنى خطيرة جدا. انا اقول لكم رواية الاحاديث بالمعنى خطيرة جدا ولا يجوز. يقول الامام النووي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي في شرح اعلان الترمذي، لا يجوز ابدا لاي احد أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى إلا أهل العلم العالمون باللغة والعالمون بمقاصد الشريعة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير الاثنين دول ما ينفعش واحد يقول لك في حديث فيما معناه، لا يجوز أبدا. العالم باللغة والعالم بمقاصد الشريعة هو الذي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لأنك ممكن تغير لفظة واحدة هذه اللفظة بتغييرها وأنت لا تشعر تغير المقصد والمعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلالها يجي واحد زي زكريا بطرس ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان يجيب لك الشبهة في الشريعة وشبهة في الحقيقة في نقل لفظ، إما لفظ محتمل أو لفظ مغير من قبل الراوي الذي روى عن التابعين أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي نقل الحديث في كتابه. قال إلا رجل، يعني ربنا بيغفر لكل الناس المسلمين، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه إيه؟ بقولناش خصومة، بقولناش زعل، كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي صحيح مسلم اتركوا هذين حتى يصطلحا، وفي بعض الألفاظ أركوا يعني اغسبوهم مع التعب اللي هم فيه، هذين حتى يصطلحا. طب ايه الدخل وما العلاقة بين الشحناء وبين الايه وبين الشرك؟ ما هنا قال ايه يغفر لكل ايه عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه ايه شحناء. هناك علاقة وطيدة وثيقة بين الشحناء وبين الشرك بالله تبارك وتعالى. الشحناء معناها ايه؟ الخصومة التي يترتب عليها كذب وافتراء من قبل المتخاصمين. الخصومة بحق اللي هي في المحاكم، الصحابة خصموا بعض امام سيدنا ابو بكر الصديق قاضي وامام سيدنا علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وغيره. اما الشحناء هي الخصومة التي يترتب عليها ايه؟ افتراء وكذب وما لا يرضي الله تبارك وتعالى هذا هو الايه الشحناء. الشحناء ديت يعني معناها واحد مشحون، فانجيناه ومن معه في الفلك الايه المشحون، يعني واحد مليان خالص لدرجه انه مش عارف يقف على رجليه مش شايلاه. حته ان رجليه مش شايلاه ده يعني ان هيئته هيئه ليست سويه. يبقى في كذب، في افتراء، في يعني ما لا يرضي الله عز وجل يفعله عندما يكون مخاصما لاخيه الايه المسلم. اما الخصوم بحق ده بيقول ارضي ومعايا مستندات، واحد تاني بيقول لا ده بالمستندات دي غلط وكده. الخصومة بحق ليست شحناء ولا يترتب عليها عدم المغفرة في يوم الاثنين والخميس من قبل الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية، وايضا العلماء سموه درء تعارض العقل مع النقل وعدم معارضة صريح المنقول، صحيح المنقول مع صريح المعقول، يعني الكتاب ده له عدة أسماء اللي يحب يشتريه بهذه الأسماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 194 في طبعة دار الحديث، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والله تبارك وتعالى قرن بين الشرك وبين الكذب اللي هو الايه؟ الافتراء، اللي هو الخصومة اللي فيها ايه؟ افتراء. قرن الله بين الشرك وبين الكذب في اكثر من موضع في كتابه العزيز. ربنا عز وجل سوى بين الشرك وبين الكذب. ازاي الكلام ده؟ ربنا سوى بين الشرك وبين الكذب في اكثر من موضع في كتابه العزيز. ليه؟ احنا هنا بنتكلم ايه؟ يغفر لكل عبد لا ايه؟ لا يشرك بالله شيئا، واستثنى من دولة اللي ما بيشركوش واحد مساوي للمشركين الا رجلا كانت بينه وبين اخيه ايه؟ شحناء. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الشرك وبين الايه؟ الشحناء. وقلنا الشحناء هي الخصومة مع الكذب. الدليل على كده ايه؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ومن هذه الايات، طبعا يا اخوانا الافتراء معنى الكذب، صح؟ الافتراء معنى الكذب. في سورة الاعراف يقول الله عز وجل: ان الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل يعني اشركوا بالله وعبدوا العجل، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فقرن الله عز وجل بين الافتراء وبين عبادة الايه؟ العجل. شيخ الاسلام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة يقول: هذه الآية من اكثر الآيات التي تخوف الكاذبين وتخوف الخصوم الذين بينهم شحناء ويكذب بعضهم على بعض. دي من اشد الآيات تخويفا لهم. ايه التخويف اللي هنا؟ ربنا قال ايه؟ ان الذين اتخذوا العجل يعني عبدوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. العقوبة غضب وايه؟ وذلة. الغضب طبعا احنا قلنا في سورة النور ان ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الايه؟ الكاذبين. والخامسة ان ايه؟ غضب الله عليها. الغضب شيء شديد، وقلنا ان في الآية بتاعت القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وايه؟ ولعنه. قدم الغضب على الايه؟ على اللعنة. فالغضب شيء شديد جدا، فينالهم غضب من ربهم وذلة. الذلة هنا ان الانسان ده فيصبح ذليلا حقيرا بسبب شركه في الحياة الدنيا وكذلك، يعني نفس العقوبة دي الغضب والذلة، وكذلك نجزي المفترين. فكل كذاب لابد ان يناله نصيب من غضب الله تبارك وتعالى ومن الذلة التي يلقيها الله عز وجل على اهل الشرك، كما قال الله عز وجل عن بني اسرائيل اللي هم اتخذوا العجل، قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. سبحان الله، في الصفحة اللي قبلها يقول الله عز وجل: واعتصموا بايه؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيها اسرار طبعا. هذا هو الموضع الاول. الموضع الثاني في سورة الحج يقول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا ايه؟ قول الزور. شفت هنا الخصومة التي فيها ايه؟ كذب. فقرن الله عز وجل بين الكذب وبين الايه؟ وبين الشرك في هذه الآية: اجتنبوا الرجس من الأوثان شرك، واجتنبوا قول الزور. وفي سورة القصص يقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هنا شركائي شرك. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فقرن الله عز وجل بين الكذب اللي هو الافتراء وبين الايه؟ الشرك. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى يا قوم. ولذلك انا اقول لك اللفظ مهمه، كلمه الشحناء، شحناء يعني خصومه فيها كذب. ودلوقتي اي واحد يعني سبحان الله يجد رجلا اخر او امراه خاصمت الاخر وادعت عليه كذبا واختارت عليه ولا حول ولا قوه الا بالله، يقول لها: لقد قرنت بين هذه يعني الجريمه وبين الشرك بالله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوه الا بالله، ومنه الله عز وجل التي تتكرر في الاسبوع مرتين بعيده عنك يا بعيد الذي تفتري على اخيك الكذب ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا من يعني من خطوره هذا الامر، عشان تعرف الحكايه دي، الحديث رواه البزار والطبراني باسناد فيه يزيد بن ابي زياد، والعلماء مختلفين في تصحيح حديثه، ولكن يعني نقول هو من قبيل الحديث الحسن أو الحديث الضعيف الذي إذا ضم مع غيره ينتقل لدرجة الحسن بغيره، يزيد بن أبي زياد. حديث رواه البزار والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا يا إخواننا الحديث ده حديث يخوفنا فعلا من موضوع الخصومة اللي هي فيها شحناء وفيها كذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين إلا وبينهما من الله تبارك وتعالى ستر. في بينهم هما الاثنين كده ربنا حاطط ستر من عنده كده بين أي رجلين، يعني أنت بينك وبين المسلمين اللي موجودين على ظهر الكرة الأرضية بعدد هؤلاء المسلمين ستر من الله تبارك وتعالى، بينك وبين فلان ستر، بينك وبين فلان ستر، بينك ما من رجلين إلا وبينهما من الله تبارك وتعالى ستر. ما من رجلين يعني ايه؟ يعني انت وكل المفردات بتاعت المسلمين الموجودة على ظهر الكرة الايه؟ الارضية اللي عايشين دلوقتي، اللي راح يتولدوا بعد كده يعيشوا، بينك وبين كل واحد ستر. فاذا قال احدهما للاخر هجرا، يعني الكلمة دي غلط وفيها كذب وافتراء، ده معناه الهجر، وفيها كذب وافتراء وليست صحيحة، فاذا قال احدهما للآخر هجرا خرق ستر الله تبارك وتعالى، بيخرق ستر ربنا تبارك وتعالى. يعني ايه الموضوع؟ واضح يا اخوان ان انت تكون مع واحد كويسين جدا جدا، وهذا الرجل ممكن يكون ملاصقا لك ويعرف اغوارك ويعرف اسرارك، فاذا قلت له كلمة، هذه الكلمة لا تليق او كذب في حال خصومة، لو خصومة ما فيهاش كذب ما فيش واحد بيفضح التاني، اما الكذب بيحصل فيه الفضيحة. فاذا قلت في اثناء الخصومة التي يقدرها الله عز وجل بينك وبينه كذبا، فان هذا الرجل سوف يشي ويكشي كل ستر كان بينك وبينه ويفضحك امام الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله تبارك وتعالى. ومن يفضح يا عباد الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، ينزع منه الحياء، فما كان يستحي من إظهاره قبل ذلك فإنه يظهره بعد الفضيحة ولا يستحي منه، وإن لله وإنا إليه راجعون. فينطبق قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دي خطورة الشحناء، خطورة الشحناء إنها بتهتك الأستار، ومع هتك الأستار كل واحد بيتكلم على الثاني كلام لا يليق، وربما تكلم على زوجته وتكلم على ابنته وتكلم وتكلم وتكلم. هذا خطورة الشحناء اللي هي الخصومة مع الايه؟ مع الكذب والافتراء، هذه هي اللي هي الشحناء. نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في أحاديث ثانية يا إخوانا في الموضوع ده، حضراني الآن حديث كنت قرأته في مجمع الزوائد، أظن الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى بإسناد صحيح، ورجال أحمد رجال صحيح كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. حديث يقولنا في موضوع الخصومة ده من أفضل الأحاديث، بترتب عليه فضيلة، هذه الفضيلة عندما أذكرها لكم الآن سبحان الله، اللي بينه وبين تاني خصومة، هذه الخصومة ما فيهاش كذب، هيروح يطرح على طول. حديث من أعظم الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا كلنا حافظين الحديث اللي هو الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالإيه؟ بالسلام. المفردات دي اتفصلت في الحديث اللي انا هقوله لكم دلوقتي، اللي رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده، يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليالي. خلاص ماشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على هجرانهما، يعني كل واحد بعيد عن الحق طالما في حالة الهجران اللي هم يعني ايه مضلين عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى المفردات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأولهما تسليما. الحديث الثاني ايه؟ قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالايه؟ بالسلام. شوف كلمة خيرهما هنا، احنا لما نيجي نشوف تفصلها شيء عجيب سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأولهما تسليما يسبقه، يعني يسبق الثاني اللي ما سلمش، يسبقه بألفي كفارة من رب العالمين تبارك وتعالى. يعني مترتب عليها يا اخوانا، بترتب عليها تكفير ألفي كبيرة، كفارة يعني كبيرة، تكفير ألفي كبيرة على أحد قولي العلماء، تكفير ألفين كبيرة من الله تبارك وتعالى. هذا دليل على أن يكون موضوع أنك تزيل الخصومة وتروح تسلم كل واحد واخدال عزة، أنا فلان الفلاني إزاي يسلم عليه، ده هو أقل مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولهما تسليما فإنه يسبقه، ده دليل على أن الثاني في تكفير لما يصلح، فإنه يسبقه بألفي كفارة من رب العالمين تبارك وتعالى. عايزين نعرف ألفي كفارة دي قيمتها ايه؟ لما تروح للحديث الذي صححه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا، اما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم بيرغب في التغسيل، يقول لك من غسل ميتا فكتم عليه. كل دي اعمال قلبية ونفسية الانسان بيحاول يتعامل معاه، كتم عليه كل واحد عنده شهوة، صدق ان فلان الفلاني بعد ما غسله عايز بقى يظهر ان ظهرت على ايديه كرامات، وشه اسود وجسمه ازرق وممكن يقول لا لا وحاجات زي كده يكذب، او ممكن يقول حاجات حصلت ليه. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، يعني قال العلماء معنى 40 مرة يعني يغفر الله له 40 كبيرة. فعندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التغسيل مع الستر، شوف سبحان الله، شفت العلاقة، تغسيل مع ايه؟ مع ستر. قال التغسيل مع الستر فيه مغفرة كم كبيرة؟ مغفرة 40 كبيرة. وكذلك الشحناء اللي بتهتك الستر واللي فيها كذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأولهما تسليما فإنه يسبقه بألفي ايه؟ كفارة. واحد يقول لي ألفي كفارة ممكن ألفي ذنب، أقول له طب ليه الحديث بتاع غفر الله له 40 مرة خلتها 40 كبيرة ليه؟ سبحان الله، فنحمل الأمر على ما يزيد الناس إيه؟ ترغيبا. العلماء خلوها 40 مرة 40 كبيرة لأنهم يريدون أن يحملوا الناس على ما هو أكثر إيه؟ ترغيبا. الحديث لم يقف عند ذلك يا عباد الله. يبقى دوت أول حاجة إيه؟ أول حاجة أن بتتغفر له 2000 كبيرة الذي يصالح أخاه المسلم، وخاصة في دخول شهر شعبان هذا، الله عز وجل يغفر له 40 كبيرة، يعني خلاص ما فيش كبائر، خلاص انتهت كل الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله والشكر لله. ده هذا أمر عظيم. فالعرض العرض من الله وليس تخويف من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ يوم الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين تبارك وتعالى. الحديث لسه ما وقفش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سلم فإذا لم يرد عليك أولهما تسليما فإنه يسبقه بألفي كفارة، فإن لم يسلم فإن لم يرد عليه الثاني ده ما ردش فإن الملائكة ترد عليه عن السلام، وإن الشيطان يرد على الآخر الذي لم يسلم، فإن مات. شوف الحديث فيه تفصيل، وأنا عايزكم تراجعوا الحديث ده في مجمع الزوائد في باب الشحناء. فإن مات، يعني الاثنين دول مات، على هجرانهما لم يدخلا جنة الله أبدا. ده تخويف من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، على هجرانهما، يعني مات الاثنين متخاصمين وفي كذب وافتراء لغاية ما مات. والكذب والافتراء ده وانت بتقابل ربنا مش عايز تقول فلان الفلان انا افتريت عليه، والله اللي انا قلته عليه كذب، وتقابل ربنا عز وجل بغير ذلك، والثاني يقابل الله عز وجل بغير ذلك، يموت على الكذب والافتراء، ولا حول ولا قوة الا بالله. فانهما لا يدخلان الا جنة الله ابدا. كلمة ابدا هنا معناها طول المكث، وليس معناها الخلود في النار، ولا حول ولا قوة الا بالله تبارك وتعالى. فمن ضمن يا اخوانا العرض، قلنا العرض ان العرض عرض الذنوب مع عدم المحاسبة والمؤاخذة عليها. ومن ضمن تفسير كلمة العرض ايه كمان؟ قلنا من ضمن تفسير كلمة العرض ان ابواب الجنة تفتح في يوم الاثنين والايه والخميس. ما معنى كلمة العرض؟ فتح ابواب الجنة، يعني الله عز وجل تعرض عليه الذنوب وابواب الجنة مفتوحة عندما تجمع بين الايه الحديثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الامام ابن حبان حتة اللي هو إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنا بيقول للملائكة، يعني الملائكة بتروح تمسح السيئات على طول، تمسح السيئات معنى أن يغفر تمسحها يعني تمحوها، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول الإمام ابن حبان في صحيحه بوب باب عجيب جدا يا أخوانا، قال الباب دوت، أنت ما تيجي تسأل أي واحد يقول لك يقول لك نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان له مقاصد. ايه هي المقاصد؟ يقول لك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وينشر ويؤكد على صحة دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ مش هي دي المقاصد؟ ويقتل المسيح الدجال. هذه هي مقاصد نزول المسيح ابن مريم في آخر الزمان. سبحان الله، في حديث صحيح مسلم، سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم، الإمام النووي لم يبوب عليه هذا التبويب، سبحان الله اللي بوبه الإمام ابن حبان، وأنا أحب جدا تبويبات الإمام ابن حبان في صحيح. يقول الإمام ابن حبان: ذكر الأخبار، الحديث صحيح مسلم اللي نحن أقوله لأجله، ذكر الأخبار في بيان أن الشحناء والبغضاء ترفع عند نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. من ضمن مقاصد نزول المسيح ابن مريم في آخر الزمان إن الشحناء والخصومات اللي بين الناس الله عز وجل يرفعها. كلمة يرفعها إما بفعل من عيسى مع الناس، وإما بمنة من الله تبارك وتعالى، وأنا أراها هي منة، ولكن عيسى ابن مريم يتمتع يا أخوانا بروح المسامحة العالية، فهذا اللي خلى كثير من الناس يتخذونه إله. يتمتع بروح من المسامحة العالية جدا. فتصور يقول لك الناس على دين إيه؟ ملوكهم. تجد إن الملك ده بيحب القصور ويحب يبني العمارات، تلاقي موجة في الشعب كده، الشعب كله يحب يبني عمارات ويحب يبني حط طراميك ويحط، يعني الناس على الملك دوت بيحب يأكل ويشرب كتير ويعمل وجبات كده، تجد أن الناس على دين ملوكهم. فعيسى ابن مريم هو أفضل أهل هذا الزمان، محدش يقول المهدي المنتظر، لا يمكن أبدا لعبد صالح أن يكون أفضل من النبي، هو المهدي المنتظر يصلي خلفه المسيح ابن مريم، ولكن التفضيل في جزئية كما يقول العلماء ليس تفضيلا في كل الأمور. عيسى ابن مريم أفضل الناس وعنده مسامحة، فالناس يكونون على نفس الكيفية التي يكون عليها إيه؟ عيسى ابن مريم، فترفع الشحناء والبغضاء بنزول المسيح ابن مريم. الحديث ده عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا انتم عارفين ان في موضوعين في القران عن نزول المسيح ابن مريم: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. طبعا قبل موته يعني قبل موت المسيح ابن مريم، وبعض الناس قال قبل موته يعني قبل موت هذا الكتاب، وهذه الايه في الدنيا قبل نزول المسيح وبعد نزول المسيح، وهبقى افسرها ان شاء الله رب العالمين. والايه الثانيه التي في سوره الزخرف يقول الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة. الضمير عائد على مين؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه إيه؟ يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو يعني عيسى ابن مريم إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل في الآخر خالص. قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة. في قراءة: وإنه لعلم للساعة، يعني من علامات الإيه؟ الساعة عيسى ابن مريم. فالقرآن في موضعان يبينان أن المسيح ابن مريم سينزل في آخر الزمان، وما قتلوه وما صلبوه ولكن إيه؟ شبه لهم، بل رفعه الله إيه؟ إليه. وهذا يعني في اثنين بس قابلهما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من الأنبياء لم يموتا. طبعا في واحد في خلاف وفي واحد ما فيهوش خلاف خالص. مين هم اللي قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج؟ في السماء الأولى قابل آدم، آدم مات توفاه الله تبارك وتعالى. السماء الثانية قابل يحيى ومن؟ وعيسى ابن مريم. وعيسى ابن مريم إجماع أهل السنة والجماعة أنه إيه؟ لم يمت، فقابله في رحلة الإسراء والمعراج مقابلة حقيقية وليست مقابلة مع الروح. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي السماء الرابعة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الثالثة يوسف، الرابعة إدريس، يقول الله عز وجل: ورفعناه مكانا إيه؟ علي. قال بعض العلماء أن الله عز وجل رفع إدريس إلى السماء الرابعة ولم يقبضه الله عز وجل، وقيل أنه قبضه في السماء الرابعة وجسده وروحه في السماء الرابعة. هذا على اختلاف بين العلماء. فعيسى ابن مريم لم يمت إجماع أهل السنة والجماعة، لم يمت، وسينزل في آخر الزمان. الحديث في عن أبي هريرة في صحيح مسلم طبعا وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينزلن المسيح ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. دي احنا نبينها بعد كده، ويضع الجزية وحتى تترك القراص فلا يسعى عليها. سبحان الله، ده حاجة عجيبة. القلاص، أمن الله صلى يتكلم على القلاص، دي أفضل حاجة عند العرب. هو بيضرب أصله بيكلم إيه؟ أمن الله بيكلم مين في الوقت ده؟ بيكلم العرب، فبيضرب لهم مثال بأفضل شيء عندهم. أما يجي لك المثال ده عندك تبص الأحسن شيء عندك تقول إن الشيء ده سيترك، وتترك القلاص. الإمام النووي في شرح مسلم يقول: القلاص بكسر القاف هو جمع قلطة، والقلطة هي الناقة، هي من النوق، كالفتاة الصغيرة من النساء، يعني أفضل ناقة تكون في النوق، تمشي بين الناس كده وتعدي وملهاش مالك، فلا يسعى عليها أحد ولا يأخذها. مفيش شحناء، مفيش بغضاء، مفيش أي حاجة، الفلوس كتير، الخير كتير. الناقة مش ربنا قالها في سورة التكوير وإذا العشار إيه؟ عطلت خلاص، مفيش حد ولا عايز الناقة دي ولا عايز أي حاجة، والأكل مال الدنيا، وأي حد ممكن يذبح أي ناقة في أي وقت وياخدها، مش محتاج يسعى عليها، وتترك الإيه؟ القناص، فلا يسعى عليها. وينزع الله تبارك وتعالى، وفي رواية ويرفع الله تبارك وتعالى الشحناء والبغضاء والعداوة من الناس، وحتى يطوف بالمال فلا يؤخذ منه شيئا. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ديت اللي بيسموها ايه، اللي بيسموها دلوقتي زي بتاعت اطلانتا دي ومش عارف ايه، المدينة الفاضلة اللي بيحلموا بها، هذه لن تحدث الا عند نزول المسيح ابن مريم. المدينة الفاضلة هذه مفيش تصور عيشة حلوة خالص، لا واحد كاره الثاني ولا واحد تعبان بشغلانة، وكلها ذكر لله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. سبحان الله، نقول كل هذا دخل في ميزان من؟ أسامة بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خبر أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاوبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن الاثنين والخميس، حنبقى نتكلم عن شعبان في الخطبة الثانية اللي دلوقتي. قال الاثنين والخميس لبسوهم يا أسامة، قال هما يومان، إن هذان يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين تبارك وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال الإمام ابن رجب الحنبلي، فلما سمع، وذكر أن أسامة بن زيد لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صيام الاثنين والخميس لا حضرا ولا سفرا. استجابة، يعني السفر مباح لك ان انت تفطر، قال لك لا، بعد ما سمعت ده من صلى الله عليه وسلم، في السفر يصوم الاثنين والخميس، وفي الحضر يصوم الاثنين والخميس، ونحن في بعد ولا حول ولا قوة الا بالله عن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لوالدينا ويرحمهما كما ربانا صغارا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وتسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ومن ضمن الأسباب أيضًا، يعني حتى لا أترك الموضوع وأترك له ذيلا، ومن ضمن الأسباب أيضًا التي وسعت رقعة الشحناء والبغضاء بين الناس، التي تمنع من مغفرة الذنوب في يوم الاثنين والخميس عندما تفتح أبواب الجنة وتعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى، ترك، تحفظ معايا والمحامين بقى يحفظوا الكلام ده وفهموا كويس، ترك السعي على إزالة الخصومة بين الخصوم، وأنه لا يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى في السعي على إزالة هذه الخصومة، بل إن الحديث الذي سأبينه الآن أنك إذا استطعت أن تزيل هذه الخصومة التي بين الخصمين والشحناء ولم تزلها، البعيد يعني نتكلم على البعيد، فإنه كافر بالقرآن الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنص الحديث الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كافر بالقرآن اللي يشوف اثنين بينهم خصومة ويستطيع أن يزيل هذه الخصومة ثم لا يسعى في هذه الإزالة، كافر بالقرآن. شوف اللفظ، كافر بالقرآن الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول سبحان الله، وسبحان الله، ربنا يذكرها في حالة الجهاد في سبيل الله، الإشارة إليها كأنها جهاد في سبيل الله، من ضمنها جهاد. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وإيه؟ وأصلحوا ذات بينكم. اصلحوا ذات بينكم يعني ايه؟ أزيلوا الخصومات التي بين بعضكم والبعض، والذي يستطيع أن يزيل خصومة بين اثنين دول يزيلها وهو مساوي لمين؟ للمجاهد في سبيل الله، لأن سورة الأنفال كلها جهاد في سبيل الله، والأنفال دي تكون مترتبة على الايه؟ جهاد. اسألوك على الأنفال اللي هي بتاعت الجهاد، قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو ايه؟ أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يستطيع أن يزيل الخصومة، أنا بقولها لكل واحد له وجاهة شارع. طبعا يا أخوانا أن يكون عندك وجاهة والناس بيحبوك وتخش تصلح بين اثنين، بس شرط أنهم بيحبوك ما بيكرهكش، لابد أن تحدث، يعني يحدث المصالحة بإذن الله عز وجل، لابد أن تحدث المصالحة. وربنا عز وجل اتكلم على حاجة بتبقى فيها خصومة والصلح فيها صعب جدا، وبين أن الصلح ممكن يحصل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح إيه؟ خير. يقول الإمام القرطبي، وهذه لفظة مطلقة عامة تفيد أن الصلح خير في كل الأحوال، الصلح بين الرجل وزوجته وبين المسلمين وبين الإخوان في كل الأحوال الصلح خير. الله عز وجل أطلقها والصلح إيه؟ خير. ولكن مع الصلح في حاجة كده لازم تخلي ده يرضى شوية وده يرضى شوية. ولذلك الإمام القرطبي قال لك إيه؟ الصلح خير، الصلح اللي بيقوم الاثنين وكل واحد راضي بما حكمت إيه به، والصلح خير وأحضرت الأنفس الإيه؟ الشح. يعني كل واحد طمعان في التاني شوية، الولية عايزة نفقة زيادة شوية، التاني عايز يقلل شوية عشان يشتري له شوية حاجات، هذه الأشياء كل واحد عنده شح، فأنت تحاول بهذا الإصلاح أن تحدث موازنة بين الرجل وزوجته فيقوم الاثنين وكل واحد فيهم إيه؟ راضي. هذا هو الصلح الذي فيه خير. ما الصلح قاعد ألزق حاجات بريئي، المهم يتقال على أن صلحته بعد ما أطلع بيوم بيومين يضربوا بعض ويشتموا بعض بعد ذلك، لا. الصلح الذي تسعى فيه بكل عقل أوتيته أن تصلح بين الاثنين. ولذلك وهب بن منبه يا أخوانا أما بيجي يتكلم في موضوع الصلح بيقول لك إيه؟ نفس صلى الله عندما صالح بين الاثنين اللي هم يقول له أنت عليك فلوس، تاني يقول ما عليش، قال يا فلان ضع كذا، والتاني قال اقبل كذا يعني حط نص الفلوس، وقال للتاني إيه؟ خلاص خد نص فلوسك إيه بس. قال ولو وزن عقل محمد صلى الله عليه وسلم بعقل جميع من وطئ الثرى لرجح عقل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح الذي أجراه النبي صلى الله عليه وسلم. الصلح ده الحتة تنزيل نص الدين والتاني يقبل، ما كانش حد يعرف قبل كده خالص، أول من تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان. فاللي بيقدر يصلح هذا خير كثير، والصلح إيه؟ خير. الحديث عن أبي إسحاق أنه قال خرجت، طبعا الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد رجاله صحيح كما قال الهيثمي، قال خرجت أبو إسحاق قال خرجت مع زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه منطلقين إلى خطبة الجمعة. كان زيد بن أرقم ده صحابي، وخرج معاه هذا التابعي الكبير ويصاحب هذا الصحابي يتعلم منه، هم رايحين للجمعة، فرأى زيد بن أرقم رجلين بينهما شحناء، هي الشحناء هي داخلين في بعض، وصل الأمر أن ده مد إيده على ده وده مد إيده على ده. شوف اللفظة إيه، يقول أبو إسحاق يقول فوسب زيد بن أرقم، هو كانوا ماشيين، وسب يعني إيه؟ يعني جاء بصعوبة زيد بن أرقم، فوسب زيد بن أرقم حتى حجز بينهما، راح وراح فاكك ده عن ده وفاكك ده عن ده، وده صحابي لما يفكهم عن بعض أكيد أنه ذكر هذا بالله وذكر هذا بالله. فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك؟ زي واحد يقول لك يعني ممكن تخش ما بينهم يقطعوا لك الزراير يخربشوك يحصل لك حاجة وانت راجل لك وقارك وهيبتك، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك؟ قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن من ضمن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإصلاح بين الإيه؟ المتخاصمين. إن التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كافر بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كافر يعني إيه؟ لا خير في كثير من نجوم. قال إيه والصلح إيه؟ خير. فده معناها إن هو عدم يعني تطبيقه لهذه الكلمة كافر بالإيه؟ القرآن. لا خير في كثير من نجوم أو إصلاح بين الناس، ده إيه؟ لم يطبقها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإنه لم يطبق إيه؟ ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهر شعبان يا إخواننا طبعا أنا أرى أن الوقت سبحان الله لم يسعفنا للكلام عليه، ولكن أنبه يا إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان، وهذا سأبينه إن شاء الله رب العالمين في الخطبة الجاية. ولكن هذا من يعني إحنا عايزين نبدأ من أول ما يدخل شهر شعبان أن نكثر من صيامه، يغفل عنه الناس وهو شهر إيه؟ ترفع. هنبقى نتكلم، احنا اتكلمنا النهاردة عن اليومين تعرض فيهما الأعمال، هنتكلم إن شاء الله رب العالمين في الخطبة القادمة عن كلمة إيه ترفع فيهما الأعمال. ولذلك يا أخوانا أختم بهذا الحديث الهام جدا الذي يولد الشحناء والبغضاء والخصومة بين الناس، بفعل المسؤول الذي قد ينهي الأوراق. وهذه الأوراق إذا أنهيت، يعني واحد رايح لك بورق، الورق دوت إن أنت لو مضيت عليه وخلصته تنتهي الخصومة بينه وبين واحد في المحاكم طويلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر جيدا في حديث رواه أبو نعيم في الحلية. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هنختم به الخطبة. الحديث ده من أعظم الأحاديث التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقليل جدا من يذكر هذا الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. معناها أنها خطبة، والخطبة في غير يوم الجمعة اللي يبقى الأمر إيه ضروري والناس يحتاجون إليه. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياي والأقراد. قاف راء ألف دال، مش بالكاف، الأكراد بتوع العراق ولا بتوع تركيا، لا، حتى الناس يقول لك بالحديث ده في الأكراد، لا، إياي والأقراد. فقال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: قلنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وما الأقراض؟ يعني إيه الأقراض يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أحدكم أميرا أو عاملا. عاملا يعني إيه؟ يعني موظف في جهة حكومية بيخلص أوراق. أميرا يبقى في إيده سلطة، محافظ مثلا، مدير أمن، ضابط شرطة كبير، أو عاملا موظف بيخلص إيه أوراق. يكون أحدكم أميرا أو عاملا، فيأتيه الأرملة واليتيم والمسكين، فيقول لك حاجة، فيقول نعم، فيقول اجلس بجانبي، فلا يقضي له حاجته ولا يأمر به فينصرف. يصلبوا الناس عندهم في المؤسسات وفي المصالح الحكومية لغاية ما اليوم يخلص ما خلصت حاجة، ثاني يقول إن امشي النهاردة دي فوت علينا بكرة، دي طلعت فيها خير، يعني خلاص انت بتعبوس، لا ده هنا ايه يقعدوا جنبه فيقعده بجانبه ولا فلا يقضي له حاجته ولا يأمره إيه فينصرف أبدا، فيطرقه مقردا. معنى كلمة الأقراد هنا إن الضعيف أو المسكين أو اليتيم يقعد عند الواحد اللي هيخلص له الحاجة ديت ولا يقضي له الحاجة، ويصلبه بإيه بجانبه، يصبره بجانبه. ويأتيه الرجل ذو الشرف وذو المال فيقول له: ألك حاجة؟ فيقول له: نعم، حاجتي كذا وكذا. فيقول يعني الأمير أو العامل ده: اقضوا له حاجته وعجلوا، فهؤلاء من يقرضون وحسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الأمر يا عباد الله أيضا أنا أقول لكل موظف حكومي أو كل واحد في إيده أن يقضي حاجة من حاجات المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر أنه يسمى بالأقراد، لا بد أن تقضي حاجتهم، فإذا قضيت الحاجة فإنك تيسر عدم إطالة الخصومة بين المسلمين. أقول ثاني: يوم الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين تبارك وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن جعلنا من أتباع خير الأنام محمد عليه أفضل صلاة وسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. يا رب يا رب يا رب يا رب، دمر أعداءك يا رب، أعداء الدين. يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي يعرف واحد من أهل الخير اللي هم رجال الأعمال أو مثل ذلك ويشفع شفاعة حسنة بأن يركب في هذا المسجد مكيفات، فهذا يكون يعني له الجزاء العظيم والأجر الكبير من عند الله تبارك وتعالى. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.